طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا أن يشترط للإحياء انفكاك الأرض المواتة عن الاختصاصات. عبد الرحمن ايش معنى هذا؟ ايوه المرافق العامة التي ايوه احسنت بارك الله. والملك يا رضوان يعني الملك بأي سبب؟ ايوه احسنت فقه يا علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الخليفه رحمه الله: او حفر فيه بئرا فوصل الى الماء.
وش تقول؟ ما في
او حفر فيه بئرا فوصل الى الماء او اجراه اليه من عين ونحوها.
طيب أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام في كيفية إحياء الموات، وذكرنا في الدرس السابق التعليق على قول الماتن أن الإحياء يتم بالإحاطة، واليوم ننتقل إلى النوع الثاني من الإحياء وهو حفر البئر. يقول الشيخ رحمه الله: أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء. إذا حفر الإنسان بئرا في الأرض الموات ووصل إلى الماء فإنه بهذا الوصول يعتبر أحيا الأرض، فإنه بهذا الوصول يعتبر أحيا الأرض، إذ بإخراج الماء فيها تيسرت سبل الإحياء. لكن الفقهاء يرون أن إخراج الماء هو بحد ذاته إحياء، هو بحد ذاته إحياء. وفهم من كلام المؤلف فوصل إلى الماء أنه لو حفر فيها بئرا ولم يصل إلى الماء فليس بإحياء، ولو حفر. وهذا هو المذهب. لكن إذا حفر البئر ولم يصل إلى الماء فحكمه أنه يأخذ حكم التحجير، وهو أي التحجير الشروع في الإحياء قبل إتمامه. ولم يذكر المؤلف حكم التحجير والشروع في الإحياء، وإن كان صاحب الأصل ذكره وهو مهم، لأن سيأتينا أن نحتاج إلى حكمه في أكثر من مسألة. فحكم التحجير والشروع في الإحياء هو أنه المتحجر يكون أحق بهذا المكان من غيره مع عدم الملك، هذا هو الحكم. إذن الحكم أنه أحق بهذا المكان من غيره مع عدم الملك، ويتفرع على هذا أن المتحجر لا يجوز له أن يبيع لأنه لم يملك الأرض، إلا أنه مع ذلك أحق من غيره بهذه الأرض التي حفر فيها بئرا ولم يصل إلى الماء. نعم. ثم قال: أو
هو جراه إليه أو حبسه عنه
فقد أحيا. إذا أجرى الماء إلى الأرض أو حبس الماء عن الأرض ليزرع فقد أحيا. فبإجراء الماء إلى الأرض تيسرت السبل لإحيائها، سواء أجرى الماء من نهر أو من عين أو من بئر أو من أي مصدر من مصادر المياه. وكذلك إذا حبس الماء عن الأرض فيما إذا كان حبس الماء عنها من أسباب صلاحها، فإن بعض الأراضي من صلاحها واستعدادها وقبولها للزراعة أن يحبس الماء عنها. فإذا حبس الماء أو أجرى الماء فإنه يعتبر بهذا أحيا الأرض. مسألة: والإحياء يكون بإجراء الماء أو بحبس الماء لا بالزرع. فقول الشيخ هنا رحمه الله ليزرع، هذا بيان للغاية من إجراء الماء لا، وليس بيانا لما يحصل به الإحياء. الإحياء في الواقع يحصل بإجراء الماء أو حبسه لا بالزرع. فإن زرع زرعا مجردا عن إجراء الماء فليس بإحياء عند الحنابلة. إذن مجرد الزرع لا يعتبر من الإحياء عند الحنابلة. تقدم معنا في المسألة التي في الدرس السابق أن الإحياء يرجع فيه إلى العرف، أن الإحياء يرجع فيه إلى العرف، وأن هذا القول هو الراجح. لكن المقصود الآن تقرير المذهب، وهو أنهم لا يرون الإحياء بالزرع، لا يرون الإحياء بالزرع، وإنما بإجراء الماء أو بحبسه. فتحصل عندنا من الطرق الإحاطة وحفر البئر وإجراء الماء وإيش وحبس الماء، هذه أربع طرق للإحياء. نعم.
ويملك مريم في العبدية 50 ذراعا من كل جانب.
نعم.
وحريم المدينة نصفها.
تقدم معنا أن الإنسان إذا حفر البئر فقد أحيى الأرض، لكن المؤلف لما ذكر أن هذا من أسباب الإحياء لم يبين إلى أي حد يحيي. فإذا حفر البئر في هذه الأرض ماذا يملك من الأرض؟ يملك أي مسافة محيطة بالبئر؟ هنا أراد المؤلف أن يبين المساحة التي تملك بحفر البئر، وهي مسألة متممة جدا لمسألة الإحياء بحفر البئر، فإنه لا ينتفع بمسألة الإحياء بحفر البئر إلا بتقرير هذه المسألة. فالحنابلة يرون التفريق بين البئر العادية والبئر الابتدائية، فيقول الشيخ هنا رحمه الله: ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها. البئر العادية هي البئر القديمة، وهي منسوبة إلى عاد، ولا يقصد تخصيص النسبة بعاد، وإنما أصبح كل أمر قديم ينسب إلى ماذا؟ إلى عاد. والمقصود بالبئر العادية يعني التي حفرت ثم انطمرت ثم أعاد هو حفرها، ثم أعاد هو حفرها. ويقصد بالبئر البدية التي استحدث حفرها من جديد ولم تكن محفورة من قبل، ولم تكن محفورة من قبل. فحريم البئر العادية 50 ذراعا، وحريم البئر البدية النصف 25 ذراعا. الدليل، قالوا الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حريم البئر العادية 50 ذراعا، وحريم البئر البدية 25 ذراعا. وهذا الحديث نص في المسألة، إلا أن الإشكال أن هذا الحديث مرسل، والمرسل له هو سعيد بن المسيب رحمه الله. والمرسل كما تعلمون من أقسام الحديث الضعيف، إلا أنه مع ذلك استدل به الإمام أحمد. السبب في ذلك أن الإمام أحمد والإمام ابن معين، ربما غيرهم، لكني أنا وقفت على كلام الإمام أحمد وكلام ابن معين، يقولون أنه أصح المراسيل مراسيل من سعيد ابن المسيب. أضف إلى هذا أمر أشار إليه الحافظ الحاكم، وهو قوله: إن الحفاظ المتقدمون نظروا في مراسيل سعيد بن المسيب فوجدوها صحيحة متصلة، فوجدوها صحيحة متصلة. وهذا حكم على جميع المراسيل، والحاكم إمام حافظ، وينسب الحكم للحفاظ لا إلى نفسه. من مجموع هذين الأمرين انطلق الإمام أحمد، فأخذ بهذا الحديث واستدل به واتكأ عليه، وهذا صحيح ما دام مراسيل سعيد بن المسيب بهذه المثابة من القوة والمتانة والصحة والثبوت، فإن الاستدلال بها سليم ولا غبار عليه. القول الثاني أن حريم البئر هو المقدار الذي يحتاج إليه في إخراج الماء منها، يحتاج إليه في إخراج الماء منها، وهذا اختيار القاضي من الحنابلة، قاضي أبو يعلى، يقول هذا هو الحد. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حريم البئر قدر الرشاء، حريم البئر قدر الرشاء، يعني أنه بقدر ما يسحب الحبل لإخراج الماء يكون حريم البئر، يكون حريم البئر. وهذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث ضعيف. وتلاحظ الآن، أو نستطيع أن نقول قاعدة، أن الإمام أحمد يقدم المرسل القوي على الحديث الايش الضعيف. وما نقول هنا الحديث الضعيف خير من المرسل لأنه حديث مرفوع إلا أنه ضعيف والمرسل لم يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الإمام أحمد يقول المرسل القوي، لا المرسل القوي خير من الحديث الضعيف. هو لم يقل هذه قاعدة بالتصريح، لكن يفهم هذا من طريقة تفقه الإمام أحمد. لهذا نقول الراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة، وهو أن حرم البئر هو هذا المقدار المذكور في الحديث، وهذا المقدار المذكور في الحديث. وما دام ليس في الباب إلا هذا المرسل عن هذا التابع الجليل فهو مكان للاستمساك والاعتبار. نعم. الحريم هو ما يكون حول البئر، حريم الشيء ما يكون حوله، ولذلك نحن نقول حريم العامر يعني ما يكون حول البلد العامر من الأراضي، وحريم البئر يعني ما يكون محيطا بالبئر من الجوانب. مسألة، هذا التحديد فيما إذا حفر البئر للسقي، أما إذا حفر البئر ليزرع فله ما حول الأرض مما يريد أن يزرعه ولو كان أكثر من 50 ذراعا أو 25 ذراعا بالنسبة للعادية والبدية. إذن هذا التحديد فيما إذا كان يريد إيش السقي، أن يأخذ هو ويسقي غيره، وأما إذا كان يريد أن يزرع فمن المعلوم أنه يأخذ من الأرض القدر الذي يريد أن يزرعه مما هو حول البئر. نعم. وللإمام إقطاع المواد لمن يحييه. فهم من كلام المؤلف أنه ليس للإمام إقطاع العامر، لأنه خص الإقطاع بالإيش المواد، وهذا مذهب الحنابلة، وهو أنه لا يجوز للإمام أن يقطع العامر إلا لمصلحة معتبرة، فإذا انتفت المصلحة فللإمام أن يسحب الأرض المقطعة ممن أعطيها، أن يسحب الأرض المقطعة ممن أعطيها. والقول الثاني أن للإمام أن يقطع العامر، لكن قالوا لمصلحة بيت المال، لمصلحة بيت المال. واستدلوا على هذا بأن الإمام ما دام يستطيع أن يعطي مالا من بيت المال فالأراضي نوع من الأموال، فكذلك يستطيع أن يعطيها من شاء. والواقع أنه ليس بين القولين فرق يذكر، لأنه قيد في القولين وجود المصلحة، وجود المصلحة، فإذا بين القول الثاني والمذهب تقارب كبير جدا، ويعود القولان إلى مسألة اعتبار المصلحة. يقول وللإمام إقطاع موات لمن يحييه. الإقطاع في اللغة هو التمليك والإرفاق، وفي الشرع إعطاء الإمام أرضا لمن ينتفع بها. والإقطاع مشروع بالسنة الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث ووائل بن حجر رضي الله عنهما، فإذا الإقطاع مشروع، الإقطاع مشروع. يقول الشيخ رحمه الله وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه. أفادنا المؤلف أن الإمام إذا أقطع رجلا أرضا فإن هذا الرجل لا يملك الأرض بمجرد أن يقطعه إياها الإمام، بل يتوقف الأمر على إحياء الرجل للأرض، يتوقف الأمر على إحياء الرجل للأرض. واستدل الحنابلة على هذا الدليل بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي الخلافة وجد أن بلال بن حارث أحيا بعض الأرض التي أقطعه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وترك بعضها لم يحيه، فسحب منه الجزء الذي لم يحيا. ولو كان بلال يملك الأرض بمجرد الإقطاع لم يأخذ منه عمر بن الخطاب شيئا من الأرض، لم يأخذ منه شيئا من الأرض. ودين الحنابلة واضح وقوي. القول الثاني أن الإنسان إذا أقطع أرضا فإنه يملك الأرض بمجرد الإقطاع، واستدلوا على هذا بأن الإقطاع يفهم منه في اللغة والعرف التمليك، فإذا يثبت بمجرد الإقطاع. وهذا القول وإن كان ظاهره القوة إلا أنه ضعيف، والسبب في ضعفه أنه مصادم لهذا الأثر الصحيح عن عمر بن الخطاب. وإذا كان عمر رضي الله عنه قام باسترجاع الأرض فلا شك أن هذا أمر أقره عليه أيضا الصحابة ولم ينكروا عليه هذا الأمر، فهو أشبه ما يكون ثابت بالاستفاضة، لا سيما وأن عمل الخلفاء الراشدين يكون مشهور بين الصحابة. على كل حال الراجح مذهب الحنابلة، الراجح مذهب الحنابلة. نعم.
وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها ومن غير إقطاع لمن سبق.
نعم. شلون أعد؟ وإقطاع الجلوس، وإقطاع الجلوس. لابد أن ننبه إلى أن الإقطاع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إقطاع الإحياء وهو الذي تكلمنا عنه الآن، والقسم الثاني إقطاع الإرفاق وهو الذي أشار إليه الشيخ المؤلف بقوله وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها. للإمام الحق في إقطاع الإرفاق كما أن له الحق في إقطاع الإيش؟ التمليك، أو الذي يسميه بعض الفقهاء إقطاع الموات. إقطاع الموات هو إقطاع التمليك، لكن الحنابلة لا يسمونه إقطاع تمليك. لماذا؟ لأنهم لا يرون أن الملك يثبت بمجرد الإقطاع. إقطاع الإرفاق هو أن يعطي الإمام رجلا من الناس مكانا عاما لينتفع به، كأن يعطيه رحبة المسجد التي خارج حدود المسجد، أو أن يعطيه مكانا في السوق فارغا، وما شابه هذه الأماكن التي يرتفق فيها الناس بالبيع والشراء غالبا، بالبيع والشراء غالبا. فإذا أعطيها صار أحق بها من غيره، وصار حكمها حكم التحجر. وإحنا تقدم معنا حكم التحجر، وهو أنه لا يملك إلا أن المتحجر إيش أحق به من غيرها. قال الإمام أحمد من أقطعه الإمام فهو أحق من غيره إلى الليل، فهو أحق من غيره إلى الليل. فإذا يظل استحقاقه من الصباح حيث أقطعه الإمام إلى أن يغيب تغيب الشمس، وهذا حق من حقوق الإمام. والدليل على ذلك أن للإمام نظر في من يكون بقاؤه أضر على الناس وفي من يكون بقاؤه أقل ضررا على الناس، ولهذا فله أن يقطع زيد ويمنع عمرو، لأن زيدا أقل ضررا على الناس من عمرو. فلما كان للإمام هذا النظر صار من حقوقه أن يقطع إقطاع الإرفاق، أن يقطع إقطاع الإرفاق. نعم.
ومن غير إقطاع لمن سبق الجلوس ما بقي فناشره
فيها. طيب، ومن غير إقطاع مقصود المؤلف أنه كما يجوز للإنسان أن يجلس في المكان الذي أقطعه إياه الإمام، كذلك له أن يجلس ولو لم يقطعه الإمام في الأماكن الواسعة التي لا تضر بالناس، ويكون أحق بهذا المكان ما دام متاعه فيه. فإن رفع المتاع صار غيره له الحق في الجلوس في المكان. إذن المسألة هذه الأخيرة هي أن الإنسان أن يجلس وينتفع في المكان العام ولو بلا إقطاع من الإمام، بشرط ألا يكون في جلوسه أذن للناس، وهو أحق بهذا المكان ما لم يرفع متاعه. وقول المؤلف ما لم يرفع متاعه، هذا هو الفرق بين الانتفاع، أو بين انتفاع الإنسان بالمكان بسبب إقطاع الإمام، وبين انتفاع الإنسان بسبب أنه جلس بلا إقطاع. والفرق هو أنه إذا أقطع الإمام رجلا من الناس فإنه يكون أحق بهذا المكان ولو قام عنه ولو رفع متاعه، فهو أحق به لأن الإمام اقطعه إياه. أما إذا جلس هو بلا إقطاع فهو أحق بالمكان لكن ما لم يرفع متاعه، ما لم يرفع متاعه. ثم أشار الشيخ إلى مسألة أخيرة وهي قوله وإن طال، وهي قوله وإن طال، يعني وإن طال بقاؤه في هذا المجلس ولو لمدة أيام، ولو لمدة أيام فإنه يكون أحق بهذا المكان من غيره ولو طال. واستدل أصحاب هذا القول أنه أحق بغيره وإن طال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. هذا الحديث صحيح، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، وهذا الرجل سبق إلى هذا المكان فهو أحق به من غيره ولو طهر. والقول الثاني وهو المذهب، فالمؤلف خالف المذهب في هذه المسألة، القول الثاني أنه هو أحق به إلا إن طال، لأن طول بقاء الإنسان في هذا المكان يؤدي إلى ما يكون أشبه شيء بالتملك، والتملك لا يجوز في المرافق العامة. فإذا طال مكانه في هذا، فإذا طال بقاؤه في هذا المكان صار كالمتملك، والتملك لا يجوز. قلت لكم فيما سبق أن الشيخ يخالف المذهب، ليس كذلك؟ وأنه في لمخالفة الشيخ عدة احتمالات، وأن الأقرب منها أن ما يذكر الشيخ أشبه ما يكون بماذا؟ ها؟ بالاختيار، بالاختيار. هذا الموضع يقوي جدا أن الشيخ إذا خالف يكون يعني أشبه ما يكون بالاختيار. والسبب، السبب أن الشيخ يقول هنا وإن طال، فتشعر من عبارة الشيخ أنه أراد المخالفة وأنه لم يكتب هذا الكلام سبق قلم أو وهم أو نسيان. ويؤكد هذا أن الشيخ في الإقناع وافق الحنابلة، يعني في كتابه الآخر وافق الحنابلة وذكر كما يذكر كل الحنابلة أنه له المكان ما لم يطل البقاء في هذا المكان. ثم نأتي نجد هنا أن الشيخ خالف ما ذكره هو نفسه في الإقناع، مما يشير إلى أن ما يذكره في الزاد نوع من الاختيار. يعني هكذا يظهر لي، أنا لم أجد أبدا أحد تكلم عن مخالفات الشيخ وعن سبب مخالفة الشيخ للمذهب في كتابه الزاد، لكن يظهر لي أنا أنه نوع من الاختيار، وودت أن أجد كلام لا سيما من المتقدمين عن سبب مخالفة الشيخ للمذهب الاصطلاحي. نعم. وإن سبق،
وإن سبق اثنان اخترع،
يعني وإن سبق اثنان إلى المكان الذي يباح اتخاذه من المرافق العامة فالحكم أن يقترعا، لأنهما استويا في السبق، وإذا استويا في السبق استويا في الاستحقاق، لأن سبب الاستحقاق هو ماذا؟ هو السبق. فلما استويا فيه لم يوجد ما يخرج بهما عن الإشكال إلا إجراء القرعة، إلا إجراء القرعة. فإذا اقترع من أصابه أصابته القرعة جلس في هذا المكان. نعم.
ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء لما يصل إلى كعبه ثم يوصله إلى مهديه.
نعم. مقصود الشيخ أن يتحدث عن مسألة كثير ما تقع في القديم، وهذه المسألة هي إذا حصل التشاح به، فإن الحكم إذا وقعت هذه المسألة أن من في أعلى الماء يسقي إلى أن يبلغ الماء حد كعب الرجل ثم يترك الماء لمن بعده، ومن بعده يسقي كذلك إلى أن يبلغ الماء الكعب من الرجل ثم يترك الماء لمن بعده، وهكذا الثاني والثالث، ولو أدى ذلك إلى انتهاء الماء عن الثاني أو عن الثالث فالحكم يبقى كما هو ولو انتهى الماء عن من يليه. إذن عرفنا وعرفنا أن المسألة مفروضة فيما إذا كان الماء قليل يحصل فيه الإيش المشاحة، فإذا حصلت المشاحة فالحكم هو هذا الذي سمعت. الدليل على هذا التفصيل الدقيق، الدليل أن هذه المسألة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأفتى فيها، وذلك أن رجلا من الأنصار اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الزبير بن العوام، فقال إن الزبير يسقي قبلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم دع الماء لجارك. هذه الفتوى الأولى. فقال الأنصاري لعله مع الغضب أن كان ابن عمتك يا رسول الله، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه، ثم قال اسقي يا زبير إلى أن تبلغ الجدر ثم دع الماء. ما معنى الحديث؟ معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه أولا بأن يأخذ دون حقه الواجب، وهو أن يسقي السقي المعتاد ولو لم يصل الماء إلى الجدر. فلما اعترض الأنصاري على هذا الحكم العدل الذي فيه مراعاة للأنصاري، استوفى النبي صلى الله عليه وسلم حق الزبير الشرعي، فأمره أن يسقي إلى أن يبلغ الماء إلى الجدر ثم يترك الماء إلى جاره. وأقول لا، لكن نجد المؤلف يقول إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. فالتحديد بالوصول إلى الكعب أخذ من أنهم حبسوا مقدار ما يصل إليه الماء من الجدر فوجدوه إلى الكعب، فأخذوا هذا حكما مسلما. فإذا نقول هذا هو الحكم، هذا هو الحكم، فمن في أعلى النهر أحق ممن في ممن دونه، ممن هو أسفل منه، وهكذا تتدرج القضية ولو انتهى الماء عن الأخير، ولو انتهى الماء عن الأخير. وبهذا عرفنا الحكم إذا حصلت المشاحة بينهم على الماء. نعم.
وللإمام دون غيره فيما مر في ثواب المسلمين ما لم يضرهم.
الحمى هو أن يمنع الإمام الناس من الرعي في منطقة محددة، بحيث تكون خاصة لماشية الزكاة أو خيول الجهاد، أو خيول الجهاد. ولا شك أنهم ذكروا هذا كالتمثيل، لأن غالب مواشي بيت المال في العهد النبوي وفيما بعده غالبها إما أن تكون صدقات أو تكون خيول معدة لإيش؟ للجهاد. فإذا الآن الحمى هو أن يمنع الإمام الناس من الرعي في مكان معين ويخصصه لبهيمة الأنعام الزكاة ولخيول ماذا؟ الجهاد. وكون الإمام يحمي هذا ثابت بالنص والإجماع، أو بأدق كون النبي صلى الله عليه وسلم يحمي هذا ثابت بالنص والإجماع. أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله، فأثبت صلى الله عليه وسلم الحمى له حقا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على ذلك، وأجمعت الأمة على ذلك. لكن اختلفوا فيما إذا حمى غير النبي صلى الله عليه وسلم من الآئمة الذين يأتون بعده، فذهب الحنابلة إلى أن الأئمة كلهم يملكون الحق في الحمى، وأن الحديث جاء لتقرير مبدأ الحمى لا لحصره على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا الحديث جاء لتقرير حق الحمى للنبي كإمام، فإذا جاء إمام بعده فله نفس الحق. وقول الثاني أن الحمى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن من بعده لا يملك أن يحمي. واستدلوا كما هو معلوم بقوله لا حمى إلا لله ورسوله، فهذا الحديث خص الحمى بالله ورسوله. والراجح مذهب الحنابلة، والسبب في ذلك أن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي كلهم حموا، وهذا لا شك دليل قاطع أن الحمى ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتناول كل إمام يأتي من بعده، فله الحق في أن يحمي، له الحق في أن يحمي. نعم. يقول الشيخ هنا: وللإمام دون غيره حمى مرعى من دواب المسلمين ما لم يضرهم. يشترط في حمى الإمام ألا يضر بالناس، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فإن الإمام كما أن عليه أن يراعي الأموال الزكوية من بهيمة الأنعام وخيول الجهاد، كذلك عليه أن يراعي مصالح الناس، كذلك عليه أن يراعي مصالح الناس. فلا يجوز أن يحمي حما يترتب عليه أذية وإضرار للناس. بهذا ينتهي باب إحياء الموات، وننتقل إلى باب الجعالة.
باب الجعالة، وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة.
طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الجعالة. الجعالة مشتقة في اللغة من الجعل، والجعل معناه هو ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. فكل ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله يعتبر جعل في لغة العرب. وأما في الاصطلاح فذكره المؤلف وسنتكلم عليه. والجعالة عقد مشروع، لقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به سعيد. فهذا الحديث، هذه الآية نص في جعل أو في وضع عوض مالي لمن يعمل عملا معلوما أو مجهولا كما سيأتينا. فإذا الجعالة عقد مشروع للآية، ويدل على مشروعيتها أن الحاجة تمس إلى هذا العقد، لأن الأعمال منها ما هو معلوم ومنها ما هو مجهول. ولو اكتفينا بعقد الإجارة لما أمكن للإنسان أن يعقد عقدا على عمل مجهول، لأن ليس في العقود الشرعية ما يفي بهذا فيما لو أبطلنا عقد الجعالة. والقول الثاني أن عقد الجعالة لا يشرع لما فيه من الجهالة والغرر وعدم معرفة العاقبة، وهذا قول ضعيف جدا ومخالف لجماهير الفقهاء، كما أنه مخالف لظاهر القرآن. والراجح إن شاء الله أنه عقد مشروع.
وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما.
هذا تعريف الجعالة، هي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما. قوله هي أن يجعل، يشترط في الجاعل أن يكون من جائزي التصرف، بالغ عاقل رشيد. فإن لم يكن من جائزي التصرف فإن عقد الجعالة لا يصح منه، لأنه من العقود المالية التي لا تصح إلا من جائز التصرف، يقول الشيخ رحمه الله: وهي أن يجعل شيئا معلوما. يشير المؤلف بهذا إلى اشتراط معلومية الجعل، وأنه لا يجوز أن يكون مجهولا. ومعلومية الجعل تكون بما تعرف به الأجرة في عقد الإجارة، فما ذكرناه هناك من الأشياء التي يجب أن يتصف بها مبلغ الأجرة تأتي معنا في الجعل تماما. الدليل على وجوب معرفة الجعل هو أن الجعل بعد إتمام العمل يكون لازما في حق الجاعل، ولا يمكن الإلزام بالمجهول، يرحمك الله. وهذا صحيح ولا شك فيه. فلا يجوز الإنسان أن يقول: من رد علي بعيري فله شيء، أو فله متاع، كلمة متاع، أو فله كما يقول بعض الناس فله مبلغ مالي. هذا لا يجوز، والعقد باطل. وغالبا بل يكاد يكون دائما يكون محل إيش؟ نزاع. لأن العامل يقدر عمله كثيرا، والجاعل يقدر العمل إيش؟ قليلا يرى أنه عمل قليل، والعامل يرى أنه عمل عملا كثيرا، وينعكس هذا الاختلاف على تقدير العوض. ولذلك لا شك أنه يشترط أن يكون الجعل معلوما. ثم قال رحمه الله: لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. العمل في الجعالة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون العمل لإيجاد معدوم، لإيجاد معدوم، كأن يكون بناء حائط أو خياطة ثوب. القسم الثاني أن يكون لرد مفقود، كأن يكون لرد الآبق أو لرد الشارك. وسواء كان العمل من القسم الأول أو من القسم الثاني فإنه يجوز أن يكون مجهولا. العلة، عللوا هذا بأن عقد الجعالة عقد جائز، والعقد الجائز لا يلزم منه الإلزام، وإذا لم يكن هناك إلزام جازت الجهالة، فإن الجهالة تتنافى مع الإلزام، فإذا لم يكن إلزام جازت الجهالة، وإذا وجد الإلزام منعت الإيش؟ الجهالة. فعقد الجعالة عقد جائز، إذا لا إلزام فيه، إذا يجوز في أن يكون العمل مجهولا. واستدلوا بدليل ثاني وهو أيضا صحيح ومفيد، وهو أنهم قالوا غالبا ما يكون العمل في عقد الجعالة لا يمكن تقديره، فإذا قال من رد علي جملي فلو كذا وكذا، لا ندري هل الجمل في مكان قريب أو في مكان بعيد، وهل سيتمكن العامل من إحضاره بسهولة أو بصعوبة، وهل سيخسر عليه جهدا ووقتا كبيرا أو جهدا ووقتا قليلا. هذا لا يمكن تقديره لأنه جمل شارد، لا يمكن تقدير وضعه، وهذا هو معنى الحاجة التي لأجلها ذهب الجماهير إلى مشروعية عقد الإيش؟ الجعالة.
مدة معلومة أو مجهولة؟
مدة معلومة أو مجهولة، يعني يجوز أن يعقد عقد الجعالة على مدة معلومة، كان يقول من رد إلي جملي في أسبوع، هذا صحيح، بعد الأسبوع لو رده لا يملك شيء. ويجوز أن يقول من رد علي جملي في أي وقت شاء فله كذا وكذا، وهذه مدة مجهولة. والدليل على جواز جهالة المدة هو الدليل السابق تماما، هو الدليل السابق تماما، فإن جهالة المدة مساوية لجهالة العمل في الحكم والدليل. نعم. هذه الأمثلة الأربعة هي أمثلة لعقد الجعالة، والضابط العام هو أن نقول كل ما جازت الأجرة عليه جازت الجعالة عليه، وكل ما حرمت الأجرة عليه حرمت الجعالة عليه. فلا يجوز عقد الجعالة على عمل محرم، كما أن الأجرة لا تجوز على أمر محرم، ولا يجوز عقد الجعالة على قربة من القرب، كما أنه لا يجوز عقد الإجارة على قربة من القرب. والخلاصة أن كل ما جاز عقد الإجارة عليه جاز عقد الإيش؟ الجعالة عليه، ولا فرق بينهما. وإذا لاحظت ستجد أن الشيخ رحمه الله مثل لكل قسم من أقسام العمل في الجعالة في مثالين، فقوله كرد عبد ولقطة هذا من أمثلة القسم الأول أو من أمثلة القسم الثاني؟ ها؟ الثاني. وقوله وخياطة وبناء حائط من أمثلة القسم الأول، وهذا من حسن التأليف في الحقيقة أنه يمثل مراعيا استفاء الأقسام، فمثل على كل قسم بمثالين. نعم.
فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه.
أيوة، فمن فعله بعد علمه استحقه. أفادنا المؤلف بهذه العبارة مسألتين. المسألة الأولى أن الإنسان إذا عمل العمل وانتهى استقر حقه في الأجرة، استقر حقه في الأجرة، لأنه عمل لغيره بعقد صحيح، فلما انتهى العمل استحق العوض. المسألة الثانية أن هذا العمل لابد أن يكون بعد العلم، لابد أن يكون بعد العلم، فإن عمل لغيره قبل العلم فلا شيء له، فلا شيء له. لماذا؟ استدلوا على هذا بأنه عمل في ملك غيره بغير إذنه فهو شرعا متبرع، لأنه عمل في ملك غيره بغير إذنه فهو شرعا متبرع. إذن يشترط لاستحقاق الأجرة في الجعالة أن يكون العمل تم بعد إيش؟ بعد العلم، بعد العلم. فإن كان قبل العلم فلا شيء له، ولو كان تسليم العمل بعد العلم، ولو كان تسليم العمل بعد العلم شيئا، المهم أن يكون العمل كله بعد العلم، أما التسليم فلا علاقة له. فإذا رد الجمل بلا علم بالجعالة، ولما دخل المدينة عرف أن صاحب الجمل وضع عليه جعالة وسلمه إليه فلا يستحق شيء، وإن كان سلمه بعد العلم، لأن العمل وقع متى؟ قبل العلم. نعم.
والجماعة يقتسمون،
والجماعة يقتسمون، يعني إذا اشترك جماعة في تحقيق أو في إنجاز العمل فإنهم يقتسمون العوض. والتعليل أنهم اشتركوا في العمل فاشتركوا في العوض، اشتركوا في العمل واشتركوا في العوض، وهذا مخصوص بما إذا لم يقل الجاعل إذا رد زيد الجمل فله كذا وكذا، فإن عين في العقد من يعمل فإن من عمل غيره لا يستحق شيء، ولو عمل بعد العلم ولو أحضر المطلوب، ولو أحضر المطلوب، لأن الجاعل حدد العامل فقال إن أحضر زيد الجمل فله كذا وكذا. أما إذا قال من أحضر الجمل فله كذا وكذا واشترك جماعة في إحضاره فهم يشتركون في ماذا؟ في العوض. نعم.
وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه،
وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، يعني وإذا علم في أثناء العمل بأن صاحب العمل وضع جعلا فإنه يستحق القسط من علمه، ولكن هذا مشروط بأن ينوي بعد العلم العمل مقابل هذا العوض، فإن لم ينوي فهو متبرع، فإن لم ينوي فهو متبرع. وقول الشيخ بقسطه لا يدل على المناصفة، قول الشيخ بقسطه لا يدل على المناصفة، فإذا قال من بنى لي هذا الجدار فله كذا وكذا، وبدأ هذا الرجل بالبناء قبل العلم، فلما انتصف بالبناء علم ثم أتم الجدار بنية أخذ العوض، فليس القسط في هذه الصورة هو ماذا؟ هو النصف. لماذا؟ لأن العمل في أسفل الجدار أصعب من العمل في إيش؟ في أعلى الجدار. وأحيانا تنقلب الصورة فيكون العمل في أعلى الجدار أعلى أصعب من العمل في أسفل الجدار، لأن الأعلى يصعب الوصول إليه. إذن القاعدة أن نعتبر المشقة وعدمها في تقدير استحقاق العامل، وليس الأمر بالمناصفة دائما. كذلك لو ذهب لرد البعير الشارد وكان نصف الطريق صعب جدا ونصفه الآخر سهل جدا، فإنه إذا علم بعد قطع النصف فسيأخذ أكثر أو أقل من النصف، أقل، لأن الباقي الذي يستحق عليه العوض أسهل من الذي عمله قبل العلم. نعم.
ولكل فسخها من العامل.
طيب، ولكل فسخها. صرح الشيخ الآن أن العقد عقد جائز، لكن نلاحظ هنا أن الشيخ يقول لكل فسخها. وفي مواضع أخرى من العقود الجائزة يقول: وهو عقد جائز. ثم نشرح وهو عقد جائز نقول إيش يعني بكل فسخها. فلماذا الشيخ هنا صرح بهذا الحكم؟ لعله صرح بهذا الحكم لأن كون الجعالة جائزة من أركان عقد الجعالة، من أركان عقد الجعالة، يعني من الأحكام المهمة في الجعالة أنها جائزة. بينما عقد الوكالة عقد جائز أو لازم؟ جائز. عقد الوكالة جائز، وعقد المضاربة جائز، لكن الجواز في عقد المضاربة وعقد الوكالة ليس من الأحكام المهمة في عقد المضاربة. أقول لعل الشيخ صرح بالحكم هنا لهذا السبب. الجعالة عقد، إذن نقول جائز، وإلى هذا ذهب الجماهير، وإلى هذا ذهب الجماهير، واستدلوا على هذا بأن عقد الجعالة لا إلزام فيها، وما لا إلزام فيه فهو جائز، وما لا إلزام فيه فهو جائز. واستدلوا على هذا بأن العمل في الجعالة يصح أن يكون مجهولا، وهذا لا يكون إلا في العقود الإيش الجائزة. والقول الثاني وهو قول لبعض المالكية، قول لبعض المالكية وليس هو المذهب، أن عقد الجعالة لازم من الطرفين قياسا على الإجارة، قياسا على الإجارة. وهذا القول ضعيف، لأنك إذا جعلت عقد الإجارة عقد الجعالة تقيسه على عقد الإجارة في كل شيء، نتج عن هذا إيش؟ ها؟ إيش؟ صحيح، أحسنت. نتج عن هذا أنه لا يوجد عقد اسمه جعالة، لأن صار عقد الجعالة هو ماذا؟ عقد الإجارة. إذن هذا القول ضعيف. القول الثالث أنه لازم من جهة الجاعل دون العامل، لازم من جهة الجاعل دون العامل. واستدلوا على هذا بأن في هذا الحكم رفع للضرر عن العامل، حتى لا يعمل ثم يلغي الجاعل العقد بعد العمل. والراجح مذهب الحنابلة، مذهب الجماهير، مذهب الجماهير الحنابلة وغيرهم من أهل العلم، هو أنه عقد جائز من الطرفين، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. والجواب عن دليل القول الثالث أن الضرر كما يتصور في حق العامل يتصور في حق إيش؟ الجاعل. إذن لا يمكن الاستدلال من شق واحد.
فمن العامل لا يستحق شيئا،
فمن العامل لا يستحق شيئا، يعني فإن كان الفسخ من العامل فإنه لا يستحق شيئا، لأنه أسقط حق نفسه بنفسه، وإذا أسقط الإنسان حق نفسه بنفسه فلا شيء له. بناء على هذا لو جاء العامل وبنى كل الجدار، لم يبقى إلا آخر صف من اللبن أو من البلوك، ثم ترك العمل، فإنه إيش؟ لا يستحق شيء مطلقا، لأنه أسقط حقه بنفسه. واستدلوا على هذا أيضا بأنه لم يوفي ما شرط عليه، وهو العمل المتفق عليه. هكذا قرر الحنابلة. وفي الحقيقة أنه لم أجد، يعني بعد البحث البسيط لم أجد خلافا في المسألة، كأن هذا الأمر يعني مذهب الجماهير. لكن يظهر لي أنه لو قيل بأنه يعطى بمقدار عمله ما لم يكن فسخه إضرارا بالجاعل لكان قولا متوجها، وإن بحثها بعضكم هذا شيء جيد، إن بحث الحكم إذا فسخ العامل العقد هل يستحق شيئا من الأجرة أو بالإجماع كما قال حنابلة أنه لا يستحق، لو أن بعضكم بحثها كان طيب. نعم اقرأ.
ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمل،
ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمل، يعني وإذا كان الفسخ من قبل الجاعل بعد الشروع فللعامل أجرة المثل. فهم من كلام المؤلف أنه إذا كان قبل الشروع فلا شيء له، وهذا صحيح، وهذا صحيح، وإلا ما لم ينص عنه عليه المؤلف لأنه معلوم. فإذا فسخ الجاعل العقد قبل الشروع فلا شيء للعامل، لأنه لم يبدأ العمل ولم يصدر منه ما يستحق عليه الأجرة. أما إن فسخ بعد الشروع فإن للعامل أجرة المثل، فإن للعامل أجرة المثل، لأنه عمل عملا تعاقد فيه مع صاحبه فاستحق العوض مقابله. الله فهم من كلام المؤلف أن له أجرة المثل وليس القسط من الجعل، لأن عقد الجعالة بطل بفسخ الجاعل له ولم يعد له أي أثر على الأجرة. والقول الثاني أن له بقسطه من الجعل ولو فسخنا عقد الجعالة، لأن العامل إنما عمل مقابل الجعل المسمى لا مقابل أجرة المثل، فنعتد بالجعل لا بأجرة المثل، سواء كانت أجرة المثل أكثر أو أقل من الجعل. وإلى هذا القول ذهب الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي، وهو قول قوي كما ترون، وهو الراجح إن شاء الله. وعلم من كلام من قول المؤلف ومن الجاعل بعد الشروع أنه يجوز للجاعل بعد الشروع في العمل أن يفسخ العقد. والخلاف الذي تقدم معنا في كون العقد جائزا أو لازما إنما هو إذا كان ماذا؟ قبل الشروع في العمل. نأتي إلى الخلاف إذا كان بعد الشروع. إذا كان بعد الشروع فاختلفوا على قولين، قول الأول وهو الجماهير أيضا أنه يجوز فسخ العقد بعد الشروع وقبل الشروع، يعني يسوون بين المسألتين فيجوز مطلقا. والقول الثاني وهو مذهب المالكية الاصطلاحي، هناك قلنا أنه قول للمالكية، هنا نقول هذا هو المذهب الاصطلاحي أنه بعد الشروع في العمل ليس للجاعل أن يفسخ العقد، لأن في هذا إضرارا ظاهرا بالعامل، لأنه شرع الآن بالعمل. وأنا أقول أن مذهب المالكية في مسألة بعد الشروع فيه وجاهة، فيه وجاهة، وإن كانت المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل، لكن فيه وجاهة بأن نمنع الجاعل من فسخ العقد متى شرع العامل في العمل. ثم قال رحمه الله تعالى: ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. الاختلاف في أصله هو أن يزعم الجاعل أنه لم يشترط للعامل شيئا، ويزعم العامل أنه اشترط له شيئا مقابل عمله، فالقول قول الجاعل، فالقول قول الجاعل. وإلى هذا ذهب الجماهير واستدلوا على هذا بأن الأصل براءة الذمة والأصل العدم، فلا يمكن أن نلزم الجاعل بما لم يجعل على نفسه. واستدلوا بدليل آخر وهو أن هذا يفضي إلى أن يقوم الإنسان بعمل ويلزم غيره بالأجرة مدعيا أنه تم بينه وبين هذا أي صاحب العمل عقدا مسبقا، وهذا يؤدي إلى الإغرار والتلاعب. إذن نقول هذا صحيح إذا اختلفوا في أصله، فالقول قول الجاعل. ثم قال رحمه الله أو قدره، إذا اختلفوا في قدره أو في جنسه أو في نوعه فالقول أيضا قول الجاعل عند الحنابلة، واستدلوا بذات الدليل وهو أن الأصل عدم الزيادة، وهو أن الأصل عدم الزيادة. والقول الثاني أنهما إذا اختلفا يتحالفان ويسقط قول كل منهما ونرجع إلى أجرة المثل، ونرجع إلى أجرة المثل، والخلاف في قولهم أجرة المثل كالخلاف السابق. والقول الثالث أنه إن ذكر أحدهما جعلا معلوما معتادا قبل بيمينه، وإن لم يذكر أحدهما جعلا معلوما معتادا أو ذكر كل منهما جعلا معلوما معتادا فإنهما يتحالفان ويسقط العقد ونرجع إلى أجرة المثل. وهذا الثالث من أقوال المالكية وهو الصحيح في الحقيقة، قول قوي ووجيه ويتوافق مع معطيات الواقع، فيدعى أحدهما شيئا معقولا مقبولا قبلناه مع يمينه، وإلا تساقط وتحالف ورجعنا إلى أجرة المثل. ثم يقول الشيخ ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوضا. إذا عمل لغيره بغير عقد ولا جعل فإنه لا يستحق شيئا، لأن تقدم معنا أن من عمل لغيره بغير إذنه فهو في الشرع ماذا؟ متبرع، فهو في الشرع متبرع، فهذا الشخص لا يستحق هذا العوض لكونه عمل بلا عقد سابق. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.